أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النقطة الثانية، وهي نزول القرآن الكريم. في هذه الليلة إن شاء الله نحاول أن نختم الحديث حول هذه النقطة الثانية لنشرع ليلة غد، إن بقينا أحياء، في النقطة الثالثة التي تدور عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم وافتتاح السور. في هذه الليلة نتطرق إلى البحث الأخير، وهو حديث الأحرف السبعة. توجد رواية واردة من طرق العامة والخاصة، مفادها أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، فما هو مدى صحة هذه الرواية؟ وما معنى الأحرف السبعة الواردة في هذه الرواية؟ لكي نتطرق إلى هذا الحديث بشكل كامل، لابد أن نستعرض الروايات الواردة من طرق السنة والروايات الواردة من طرق الشيعة. أولا نتطرق إلى الروايات الواردة من طرق الشيعة. توجد لدينا ست روايات، أذكر لكم ست روايات واردة في الكتب الشيعية تفيد هذا المضمون، أن القرآن نزل على سبعة أحرف. أذكر لكم هذه الروايات بسرعة، وهذه الروايات بعضها مذكور في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 284، ذكر أربع روايات وسأزيد عليها روايتين، المجموع ستة. الرواية الأولى يرويها الصدوق في كتاب الخصال باب السبعة رقم 43، الجزء الثاني صفحة 358. روى أبو جعفر الصدوق بسند فيه محمد بن يحيى الصيرفي، هذا الرجل مجهول، إذن هذه الرواية ضعيفة السند، لأن محمد بن يحيى الصيرفي مجهول فتكون الرواية ضعيفة، سندها ضعيف. عن مجهول يعني غير معروف، من هو؟ هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عيسى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. العلماء فسروا هذه الرواية، فسروا الأحرف بمعنى البطون، يعني كل آية من الآيات تحتمل سبعة بطون، يعني سبعة وجوه، فهي ربما تخفى على العامة لكن الإمام المعصوم يدرك هذه الوجوه. الرواية الثانية أيضا مروية في الخصال نفس المصدر، الجزء الثاني صفحة 358، يروي الصدوق بسند في هذا السند أحمد بن هلال. أحمد بن هلال هذا غال متهم في دينه، إذن هذه الرواية أيضا ضعيفة لغلو أحمد بن هلال. أحمد بن هلال يروي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني آت من الله فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت يا ربي وسع على أمتي. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف. بعضهم فسر الأحرف في هذه الرواية حملها على اللهجات العربية المختلفة، على 7 أحرف من باب التوسع، يعني يمكن قراءة القرآن ب7 لهجات، العرب كانت لديهم لهجات مختلفة. الرواية الثالثة مروية في بصائر الدرجات صفحة 196، محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات يروي هذه الرواية بسند، هذا السند فيه ترديد، الترديد الوارد في الرواية هكذا: عن ابن أبي عمير، هذا من الثقات، أو غيره، يعني أو غير ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج. إذن الرواية هذه إذا كان ابن أبي عمير الرواية تكون صحيحة، لكن إذا غير ابن أبي عمير الرواية تصبح مرسلة، لا نعلم من الذي روى عن جميل بن دراج. على كل، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أبي عمير وجميل بن دراج وزرارة من الثقات، لكن غير ابن أبي عمر من هو لا ندري. إذن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند. عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: تفسير القرآن على 7 أحرف، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد، ذلك تعرفه الأئمة. إذن هذا كالحديث الأول، فسرت الأحرف فيه بالبطون والوجوه والمعاني التي لا يدرك تمامها إلا الراسخون في العلم وهم الأئمة سلام الله عليهم. الرواية الرابعة مروية في بحار الأنوار الجزء 93 صفحة 4 وصفحة أيضا 97. الرواية يروي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني مرسلا عن الإمام أمير المؤمنين. الرواية مرسلة يعني مقطوعة السند، سلسلة السند غير مذكورة بالكامل، إذن الرواية أيضا ضعيفة. أنه قال: أنزل القرآن على 7 أقسام، كل منها شاف، وهي الأقسام 7: أمر وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل، ومثال، وقصاص. إذن بعد نفس الرواية فسرت الأحرف 7 بفنون من الكلام اشتمل عليها القرآن الكريم. إذن هذه الروايات الأربعة المتقدمة كلها ضعيفة السند. الرواية الخامسة يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 92 صفحة 83. العلامة المجلسي يروي هذه الرواية بسنده عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم. قال: فقال عليه السلام: إن القرآن نزل على 7 أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه، ثم قال: هذا عطاؤنا، ثمن أو أمسك بغير حساب. إذن أدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه، إذن هذه الرواية قريبة من الرواية الأولى. يقول الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في مقدمة تفسير الصافي، يقول: إن هذا نص في البطون والتأويلات. نص الإمام، إن المراد من الأحرف البطون والتأويلات التي لا يعلمها إلا الإمام. الرواية السادسة مروية أيضا في البحار الجزء 92 صفحة 8 وتسعين الرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، قال تفسير القرآن على سبعة أحرف، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد، ذلك تعرفه الأئمة سلام الله عليهم. طبعا هذه عين الرواية التي ذكرناها عن ماذا؟ عن بصائل الدرجات، نفس هذه الرواية وبينا أن فيها ترديد. إذن هذه عندنا خمس روايات وليس ست روايات، خمس روايات. طبعا أنا الآن نقلتها عن البحار، وحينما عنونت بعنوان رقم الرواية رقم ثلاثة نقلتها عن بصائر الدرجات. إذن لدينا خمس روايات وردت بشأن أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذه الروايات ضعيفة السند. إذن هل يمكن الاحتجاج بها؟ لا يمكن الاحتجاج بها. في المقابل ورد من طرقنا، طرق الشيعة الإمامية، روايات صحيحة السند في كتاب الكافي للكليني رضوان الله عليه تكذب ما ورد بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، وتنص على أن القرآن نزل على حرف واحد ولم ينزل على سبعة أحرف. الرواية الأولى مروية في أصول الكافي كتاب فضل القرآن باب النوادر، الرواية رقم 12، رواية زرارة، هذه الرواية صحيحة، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، من قبل الرواة. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا مروية في أصول الكافي كتاب فضل القرآن باب النوادر، الرواية رقم 13. سأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقال إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال أبو عبد الله عليه السلام كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. إذن رواية صريحة، فمع معارضة هذه الرواية بتلك، أصلا تلك لا تصلح للمعارضة لأنها ضعيفة السنة، لو كانت قوية السنة الروايات التي تنص على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذه الرواية التي تقول القرآن نزل على حرف واحد أيضا صحيحة، تحصل معارضة بين الروايات. لكن الحال أن الروايات الأولى ضعيفة السند، إذن ساقطة عن الاعتبار ولا حجية لها، فتبقى الحجية لهذه الرواية. إذن النتيجة نلتزم بأن القرآن نزل على حرف واحد ولم ينزل على سبعة أحرف. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول لمخالفة روايات نزول القرآن على سبعة أحرف لما صح عن الأئمة كصحيحة زرارة. الأمر الثاني نفس روايات الأحرف السبعة يوجد بينها تهافت وهي مختلفة فيما بينها، إذن لا يمكن العمل بها. وثالثا بعض هذه الروايات في نفس الرواية الواحدة يوجد تهافت، السائل يسأل سؤال ف فيجاب بجواب غير مناسب لذلك السؤال. فبما أنه في بعض هذه الروايات الجواب لا يناسب السؤال في نفس هذه الرواية، إذن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية، يوجد تحافظ في نفس الرواية. إذن هذه ملاحظات ثلاث: الملاحظة الأولى هذه الروايات معارضة لما صح عن الأئمة، الملاحظة الثانية نفس هذه الروايات متخالفة فيما بينها، الملاحظة الثالثة بعض هذه الروايات في نفس الرواية الواحدة يوجد تهافت ويوجد تباين. هذا تمام الكلام في الأحرف السبعة وروايات الأحرف السبعة الواردة عن طرق الإمامية، والنتيجة هي ساقطة سندا فلا يمكن الأخذ بها. لكن نقول لو سلمنا أنها روايات صحيحة، ما هو المراد بالأحرف السبعة؟ نستظهر من هذه الروايات والله العالم أن المراد من الأحرف السبعة يعني المعاني والوجوه والبطون. ما هو دليلنا على ذلك؟ وكيف نستظهر أن المراد من الأحرف هو المعاني والبطون؟ نقول الأحرف جمع حرف، والحرف في اللغة بمعنى الطرف والجانب والشفير، ومنه قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف من ناحية يعبد الله عز وجل، كالشخص الذي هو جالس على طرف الحفيرة وشفيرها يوشك أن يقع. إذن المراد من الحرف في اللغة العربية الطرف والجانب والشفير. فكأنما الرواية تقول أن للألفاظ القرآنية أطراف وجوانب ومعاني محتملة. هذه المعاني قد يحتملها البعض لكن لا يحتمل جميعها إلا الراسخون في العلم وهم الأئمة سلام الله عليهم. لذلك تقول الرواية إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام، يعني أقل ما للإمام، أن يفتي على سبعة وجوه. الرواية الثانية تفسير القرآن على سبعة أحرف. من هاتين الروايتين نفهم أن المراد من الأحرف المعاني والمضامين والبطون والجوانب. واضح إن شاء الله. هذا التفسير يختلف عن تفسير سنذكره لأهل العامة. بعضهم قال أن المراد من الأحرف يعني سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه لكن من الألفاظ المختلفة في معنى واحد، يعني لفظة واحدة. مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، يمكن أن تقول إذا أتى نصر الله والفتح، جاء هذه لفظة، أتى هذه لفظة، نزل هذه لفظة، المهم سبعة ألفاظ والمعنى واحد. نحن لا نقول ذلك، لا نقول سبعة وجوه من الألفاظ، نقول سبعة وجوه من المعاني والبطون. هذا إذا تم سند الحديث. لكن بينا أن أسانيد هذه الأحاديث عند الشيعة الإمامية ليست تامة، بل هي مخالفة لصحيحة زرارة. لكن لو قلنا بهذه الأحاديث فإننا نقول أن المراد من الأحرف السبعة يعني معاني ووجوه وبطون. إذن ما هو المراد من السبعة؟ عرفنا أن المراد من الأحرف الوجوه. ما هو المراد من لفظة سبعة. إما أن نقول المراد المعنى الحقيقي يعني سبعة وجوه فعلا، يعني سبعة معاني وسبعة بطون، هذه البطون السبعة لا أعرفها إلا الإمام. وإما أن نقول أن المراد من السبعة ليس خصوص السبعة، بل مبالغة في الكثرة. فإذا يعني تريد أن تقول الرواية مثل إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ليس المراد أن النبي يستغفر 70 مرة فقط، يعني إن أكثرت من الاستغفار لهم. هنا إن القرآن أنزل على 7 أحرف يعني للقرآن معاني كثيرة، فإما أن نحمل لفظة السبعة على السبعة حقيقة فنقول للقرآن الكريم 7 أحرف لا يعلمها إلا الإمام، وإما أن نقول أن المراد 7 أحرف يعني القرآن لديه معاني كثيرة جدا جدا. هذا تمام الكلام في الروايات من طرق الشيعة الإمامية. الآن نتناول الروايات من طرق أهل العامة، وقد ادعى بعضهم تواتر الروايات، فقال بعضهم كالسيوطي يقول ورد حديث نزول القرآن على 7 أحرف من رواية جمع من الصحابة، أبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب، ثم يقول هؤلاء 21 صحابيا وقد نص أبو عبيدة على تواتره. يمكن مراجعة الإتقان الجزء الأول صفحة 46. الطبري يقول كانت الأخبار قد تضافرت عنه، ثم ذكر الطبري أحاديث كثيرة تصل إلى 50 حديثا. يمكن مراجعة مقدمة تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 19. على كل حال بعض أهل العامة ادعى أن هذا الحديث متواتر وذكر ماذا؟ 50 حديث. السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر 10 أحاديث من هذه الأحاديث، كل حديث صيغته تختلف عن صيغة الحديث الآخر، ثم ناقشها وبين وجوه التهافت بين هذه الأحاديث 10. والشيخ محمد هادي معرفة حفظه الله ذكر 12 حديث من أحاديث السنة، وبين هذه الأحاديث. على كل حال احنا نذكر هذه الأحاديث 12 التي ذكرها الشيخ محمد هادي معرفة، وراح نقسم هذه الأحاديث 12 وسيتبين أنها تقريبا 4 طوائف و4 أقسام، وسنثبت أن كل قسم من هذه الأقسام 4 لا يوجب تحقق التواتر. تواتر ما يحصل، لأن من شروط تحقق التواتر أن يكون المضمون واحد وأن يكون المحتوى واحد، أما إذا كان المحتوى متعدد إذن لا يتحقق التواتر. تواتر ربما يحصل ب8 روايات 10 روايات 20 رواية، المهم بحيث يوجب حصول القطع لدينا. احنا نقرأ هذه الروايات الواردة من طرق العامة، نقرأ 12 رواية ذكرها الشيخ محمد هادي معرفة في الجزء الأول صفحة 286. الرواية الأولى مروية في الصحيحين، صحيح البخاري جزء 6 صفحة 227 وصحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 202. عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله
أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. التفتوا إلى المضامين، سنفرق بين هذه المضامين. قال: أقرأني جبرائيل على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذن النبي استزاد من جبرائيل. الرواية الثانية مروية أيضا في البخاري ومسلم، في البخاري الجزء السادس صفحة 228، مسلم جزء 2 صفحة 202. إن عمر سمع هشام بن الحكم يقرأ في صلاته على حروف لم يكن يعرفها فأتى به إلى رسول الله، يعني عمر جاء بهشام بن الحكم إلى رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. لاحظوا هذا المضمون يختلف عن المضمون الأول. المضمون الأول الرسول حدث ابن عباس وقال أقرأني جبرائيل، هذا المضمون لا، عمر جاء بهشام بن الحكم إلى الرسول. الرواية الثالثة عن أبي بن كعب، هذه الرواية مذكورة في تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 14. قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها، فدخلنا جميعا على رسول الله، ودخل ثالث فقرأ كل واحد منا غير قراءة صاحبه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يحسن الجميع، فدخلني من ذلك شك، يعني قبل جميع روايات القراءات التي قرأت، فدخلني من ذلك شك، ولما رأى النبي ما قد غشيني، يعني من شك، ضرب في صدري ففضت عرقا، يعني صب العرق، فقال: يا أبي، إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرفين، فرددت عليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه، فرد إلي الثالثة: اقرأه على 7 أحرف. طبعا ظاهر هذه الرواية ظاهرها أنه القراءات مختلفة، مروية هذه الرواية في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 203، مسند أحمد بن حنبل الجزء الخامس صفحة 127. الرواية الرابعة عن أبي بن كعب، هذه الرواية مروية في سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 102. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بن كعب: يا أبي، إني أقرأت القرآن على حرف وحرفين وثلاث حتى بلغت 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كافين من الأحرف 7. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، يعني يمكن أن تبدل كلمة بكلمة أخرى بحيث لا يوجب التبديل، استبدال آية الرحمة بالعذاب وآية العذاب بالرحمة. هذه الرواية الرابعة أيضا ظاهرة في تبديل الكلمات. الرواية الخامسة مروية في سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 194، الرواية رقم 2944، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقي جبرائيل فقال له: إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. الرواية السادسة مذكورة في سنن البيهقي الجزء الأول صفحة 372 في شعب الإيمان، مسند أحمد بن حنبل الجزء الرابع صفحة 169، عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا فيه، يعني لا تتجادلوا فيه، فإن مراء في القرآن كفر، يعني كفر، هذا الجدل في القرآن كفر. الرواية 7 المروية في مصنف ابن أبي شيبة الجزء 2 صفحة 61، قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله نزل القرآن على 7 أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. الرواية 8 مروية في تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 9 عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل القرآن على 7 أحرف لكل حرف منها ظهر وباطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. الرواية 9 مروية في نفس تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 9 قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل القرآن على 7 أحرف فالمراء فيه كفران، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. الرواية 10 مروية أيضا في تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 10 عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أقرأني عبد الله بن مسعود وزيد، يعني زيد بن ثابت، وأبي، يعني أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، كل واحد قراءته تخالف قراءة الآخر، فاختلفت قراءتهم بقراءة أيهم آخذ. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله قال وعلي إلى جانبه، إلى جنبه. لاحظ أن السؤال يختلف عن الجواب، الآن يسأل أيهم، فقال علي ليقرأ كل إنسان كما علم، كل حسن جميل، يعني الإمام أمضاهم. وفي حديث عبد الله أن رسول الله أسر إلى علي فقال علي إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، حاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 223 و224. الرواية 11 عن ابن مسعود، هذه الرواية في تفسير الطبر الجزء الأول صفحة 23 عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب وعلى 7 أحرف، زجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. لاحظ هذه الرواية 11 تخالف الروايات المتقدمة. الرواية 12 والأخيرة مروية ومذكورة في كتاب النشر في القراءات 10 لابن الجزري الجزء الأول صفحة 21 عن أبي قلابة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنزل القرآن على 7 أحرف، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثال. على كل حال عندنا طوائف 4 وأقسام 4. الطائفة الأولى يفهم من هذه الروايات أن المراد من الأحرف اختلاف اللهجات في التعبير والأداء، وهي الأحاديث 1 و2 و3 و5 و6 و10. لاحظ الحديث الأول أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم زلت أستزيده. الرواية الثانية يقول عمر سمع هشام بن الحكم يقرأ في صلاتي على حروف لم يكن يعرفها، أمر فأتى به إلى النبي قال النبي كذلك أنزلت، أيضا ظاهرة في القراءة. الرواية الثالثة دخلنا جميعا على رسول الله فقرأ كل واحد منا غير قراءة صاحبه، أيضا في القراءة.
الرواية الخامسة بعثوا لأمي منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام قال يا محمد إن القرآن نزل على سبعة أحرف. الرواية العاشرة فبقراءة أيهم أخذ، قراءة ابن مسعود أم زيد أم أبي؟ الإمام علي قال ليقرأ كل إنسان كما علم. إذن هذه الروايات الست، الرواية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والعاشرة، ست روايات نفهم من معنى الحرف فيها اختلاف اللهجات في التعبير والأداء. ومن الواضح هذه الروايات الست لا تحقق تواتر، لا تفيد اليقين والقطع، إذن ليست متواترة. الطائفة الثانية، القسم الثاني، هي الرواية السابعة والرواية الرابعة. نفهم من معنى الحرف جواز تبديل الكلمات المترادفة بعضها مكان بعض. لاحظ الرواية الرابعة، قال رسول الله يا أبي إني أقرأت القرآن على حرفين وحرفين وثلاثة حتى بلغت سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. إذن هذا نفهم منها تبديل الكلمات. الرواية السابعة، نزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما، إذن نفهم منها التبديل. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة حديث 9 و8، نفهم من الأحرف اختلاف معاني الكلمات ومعاني الآيات، فكل آية تحتمل معاني بعضها ظهر وبعضها باطن. لاحظ الرواية الثامنة، أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وباطن ولكل حرف حاد ولكل حد مطلع، إذن معاني كل منها ظهر وباطن. الرواية التاسعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف فالمراء فيه كفر فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فرده إلى عالمه، إذن ظاهر في المعاني. الطائفة الرابعة، معنى الحروف فيها تنوع الآيات إلى سبعة أبواب كما في الحديث 11 و12، الحديث 12 إن رسول الله، الحديث 11 يقول هكذا ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. الرواية الثانية عشر، أنزل القرآن على سبعة أحرف أمر وزج وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثال على كل. إذن تبين الطائفة الأولى أكثر الأحاديث في الطائفة الأولى، ست روايات لا توجب التواتر، بينما الطائفة الثانية والثالثة والرابعة تتضمن روايتين. إذن تبين أن هذه الروايات غير متواترة حتى عند العامة. إذا هي غير متواترة إذن ليست قطعية، ليست قطعية الصدور، إذن لابد من دراسة هذه الروايات ومعرفة معنى هذه الروايات. هذه الروايات أيضا من طرق العامة لا يمكن الركون إليها. لماذا؟ نظرا لوجود التهافت بين مضامين هذه الروايات، يعني بعض مضامين هذه الروايات ينص على أن القرآن الكريم على سبعة أقسام أمر وزجر ونهي، فإذا ظاهر في تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام. بعض هذه الروايات ظاهر في أن الأحرف هي المعاني، بعض هذه الروايات ظاهر في أن المراد من الأحرف هو اللهجات العربية، بعض هذه الروايات ظاهر في أن المراد من الأحرف تبديل لفظ بلفظ، إذن بينها تهافت، فرق بين تبديل لفظ بلفظ أو أن اللفظ واحد والمعاني سبعة، فرق. أحيانا تقول لفظة يمكن أن تستبدلها بسبعة ألفاظ. هذا قول. قول آخر لا، اللفظة واحدة لها سبعة معاني. قول ثالث لا، اللفظة واحدة تلفظها بسبع لهجات. قول رابع لا، أن القرآن يعني له سبعة أقسام، أمر ونهي وزجر إلى آخره. إذن هذه الروايات متهافتة، ومع وجود التهافت لا يمكن الأخذ بهذه الروايات. إذن النتيجة، هذه الروايات لا يمكن التعويل عليها لا من طرق السنة ولا من طرق الشيعة. أما من طرق السنة، وإن ادعى كثير من أهل السنة أن هذه الروايات متواترة، لكن أثبتنا أن هذه الروايات تنقسم إلى سبعة طوائف وسبعة أقسام، وفي كل قسم يوجد مضمون، هذا المضمون غير متواتر، فهي ليست بقطعية. إذن ليست قطعية الصدور. هل يمكن أن نأخذ بها كأخبار آحاد تفيد الظن؟ لا يمكن، لأنها متهافتة ويوجد بينها تناقض. وأما من طرق الشيعة، ذكرنا خمس روايات ضعيفة السند، وهي معارضة بصحيحة زرارة بن أعيان التي تنص على أن القرآن نزل على حرف واحد، والإمام كذب من قال أن القرآن نزل على سبعة أحرف. إذن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها. وقلنا لو سلمنا بها فإن المراد من الحروف السبعة بناء على الروايات الواردة عند الشيعة الإمامية، المراد منها سبعة معاني وسبعة بطون، لأمرين. الأمر الأول أن الحاء أحرف جمع حرف، والحرف في اللغة هو الطرف، فأريد من الطرف الطرف الكلمة وجهة الكلمة وجانب من جوانب الكلمة وهو المعنى. والأمر الثاني، الإمام ناص قال أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، في رواية أخرى قال تفسير القرآن على، قال تفسير، ينص الإمام تفسير القرآن على سبعة أحرف، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة، فنص على وجود سبعة بطون ومعاني لا يعرفها بتمامها إلا الأئمة سلام الله عليهم. وقلنا إما هي سبعة معاني حقيقة أو ذكر لفظ السبعة كناية. هذا تمام الكلام في بحثنا. والسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في تفسير البيان الصفحة 171 أسهب كثيرا رضوان الله عليه وفصل في البحث، فمن أراد المزيد عليه بمطالعة البحث الذي كتبه السيد الخوئي رضوان الله عليه. على كل، هناك السيد الخوئي ذكر 10 روايات وبين وجوه التناقض بين هذه الروايات العشر المختلفة المضامين، ثم بعد ذلك ذكر بحث معنى الوجوه السبعة. يعني بغض النظر عن أن سند هذه الأحاديث صحيح أو ليس بصحيح، ذكر 10 معاني. أيضا هذه المعاني ذكرها الإمام شهاب الدين أبو شام المقدسي في الباب الثالث من كتابه المرشد الوجيز. أيضا العلامة الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله عليه أيضا ذكر بعض هذه الوجوه. السيد الخوي رضوان الله عليه ذكر وجوه ومعاني 10، وبين أن جميع هذه المعاني 10 لا يسلم واحد منها، جميعها ليس بصحيح، فيبقى الحديث مبهما ومجملا وغامضا ولا يمكن الأخذ به. نحن نذكر هذه المعاني بصورة سريعة لأن الوقت قد داهمنا، والليلة إن شاء الله نختم الحديث في بحث الأحاديث السبعة
وبالتالي نخدم الحديث في النقطة الثانية نزول القرآن الكريم. ليلة غد إن بقينا أحياء نشرح في النقطة الثالثة افتتاحية القرآن، مفتتح القرآن، ونبحث إن شاء الله الحروف المقطعة في القرآن الكريم. على كل حال المعاني العشرة أذكرها، وإذا ناقشنا فيها سنناقش بمناقشة، من أراد المزيد عليه أن يراجع البيان في تفسير القرآن صفحة 171 إلى صفحة 193. السيد الخوي تقريبا ذكر 22 صفحة، وكلها كتابات قيمة. على كل المعنى الأول، المراد من الأوجه السبعة المعاني المتقاربة، أي نزل القرآن على سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، مثلا لفظة عجل وأسرع وسعى. على كل حال هذه الكلمات أنت يمكن أن تأتي بسبع كلمات لها معنى واحد، طبعا هذا المعنى يرد عليه بأنه يطعن في ماذا؟ يطعن في أهم شيء في القرآن وهو الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم لفصاحة الكلمات. فكيف يمكن أن آتي بلفظة ركيكة وأضعها مكان لفظة عميقة ومعجزة من معاجز القرآن الكريم؟ هذا هو الوجه الأول، المراد من الأحرف السبعة المعاني المتقاربة. الرأي الثاني، المراد من الأحرف السبعة الأبواب السبعة، يعني أقسام سبعة، وهي زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. هذا مضمون رواية من الروايات التي قرأناها. يرد على هذا الرأي أن هذه الرواية معارضة بروايات، لأن الروايات التي تذكر الأقسام السبعة أيضا مختلفة. رواية تقول زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال، رواية تقول لا، حلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال. إذن هذه الروايات مختلفة فيما بينها ومتضاربة في مفادها. الرأي الثالث، المراد من الأحرف السبعة الأبواب السبعة لكن بمعنى آخر، بمعنى الأمر والزجر والترغيب والترهيب والجدل والقصص والمثال. هذا الرأي أيضا مناقشته عين المناقشة التي ناقشنا بها الرأي الثاني، أن هذه الروايات معارضة ومتضاربة. الرأي الرابع، المراد من الأحرف السبعة اللغات الفصيحة من لغات العرب، لأن لغات العرب مختلفة، بعضهم بلغة قريش، بعضهم بلغة هذيل، بعضهم بلغة هوازن، بعضهم بلغة اليمن، بعضهم بلغة كنانة، بعضهم بلغة تميم، بعضهم بلغة ثقيف. هذا القول ينسب إلى البيهقي والأبهري وصاحب القاموس. يرده أن الروايات عينت المراد من الأحرف السبعة وأنها قراءات، فكيف نحمل الروايات على خصوص اللغات الفصيحة من لغات العرب؟ ثم إن هذا الحامل أنه يصح أن تقرأ بأي لغة وأي لغة من لغات العرب، هذا يعارض ما روي عن عمر أنه عارض ابن مسعود، لأن ابن مسعود في قوله عز وجل حتى حين قرأ عتى عين، وكتب عمر إلى ابن مسعود أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، لغة هذيل الحاء يبدلونها عين، حتى حين تصبح حتى عين. الرأي الخامس، إن القرآن نزل على سبعة أحرف هي سبع لغات من لغات مضر بالخصوص، يعني خصوص لغة
مضر، قليلة مضر. وهذه الأحرف واللغات متفرقة في القرآن، لغات قريش، لغات مضر سبعة، وهي لغات قريش أولا، وأسد ثانيا، وكنانة ثالثا، وهذيل رابعا، وتميم خامسا، وضبة سادسا، وقيس سابعا. طبعا هذا الوجه عليكم السلام ورحمة الله لا يمكن الأخذ به أيضا، جزاكم الله بالخير. الرواية السادسة، الرأي السادس، أن المراد من الأحرف السبعة الاختلاف في القراءات. والرأي السابع أن المراد من الأحرف السبعة اختلاف القراءات بمعنى آخر، هذا اختيار الزرقاني. الرأي الثامن أن المراد من الأحرف السبعة الكثرة في الآحاد، يقولون 70 هذا كثرة في العشرات، 700 كثرة في المئات، 7 كثرة في الآحاد. الرأي التاسع أن المراد من الأحرف السبعة 7 قراءات، معروفة القراءات السبع. الرأي العاشر أن المراد من الأحرف السبعة لهجات 7 مختلفة في لفظ واحد، اللفظ واحد واللهجات 7. السيد الخوي رضوان الله عليه يستقرب يقول هذا لعله أقرب الوجوه، لكن جميع هذه الوجوه بعيدة. خلاصة البحث، لا فائدة من تحقيق معاني الأحرف السبعة، لأن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا من رواياتنا ومن روايات أهل العامة. نختم الحديث في بحث الأحرف السبعة، غدا إن بقينا أحياء نتطرق إلى الحروف المقطعة في القرآن الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.